نواصل القراءة في الخاتمة. وكانت النتيجة الطبيعية لذلك التقصير أن فقدنا قيمتنا وخسرنا مركزنا. وبعد أن كنا قادة العالم بفضل الإسلام وتطبيق منهجه، واستطعنا أن نذيق العالم طعم العدل الحقيقي ونأخذ بيده رويدا إلى طريق السلام ونظله بظلال السعادة والرحمة، إذا بنا في مؤخرة الأمم شرقيها وغربيها، وبضياعنا ضاع العالم لأنه فقد الأسوة والقدوة. فهذه مهمتنا وذلك قدرنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن العالم اليوم يتخبط بين أفكار ومذاهب وفلسفات ليس من بينها واحدة تحمل في جنباتها إشباعا لروحه أو شفاء له مما يعاني من شقاء وتعاسة. وكلما فشلت إحداها في إسعاد الإنسان تلقفته غيرها لتزيده شقاء، كما يتلقف الشيطان الخلق ليوردهم موارد الهلاك. وصدق في ذلك قول الشاعر: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. وليس من بين هذه الأفكار فكر يناسبنا، ونحن في الواقع لسنا في حاجة إلى استيراد فكر أحد أو فلسفته، ففي الإسلام الغناء وفيه الكفاية. ومنهج الله ليس في حاجة لإثبات فضله أن يضاهى بمناهج البشر أو يخلط بها. ومناهج البشر مهما خلطت أو زخرفت فهي غريبة عنا لا تناسبنا، بل ولا تناسب الإنسان في أي مكان على الأرض. يقول الأستاذ برنارد لويس: إن الليبرالية والفاشية والوطنية والقومية والاشتراكية والشيوعية كلها أوروبية الأصل مهما أقامها وعدلها أتباعها. والمنظمات الإسلامية هي الوحيدة التي تنبع من تراب المنطقة وتعبر عن مشاعر الكتل الجماهيرية المسحوقة. إن الفكر الشيوعي الملحد الذي يكاد يسيطر على الكثير من بلاد العالم اليوم هو أعظم فسادا وأكثر شرا من كل فكر بشري سبقه. إنه الفكر الذي يقوم بتكليف من الصهيونية العالمية بمهمة تدمير الشعوب من الداخل لتسهل السيطرة عليها من الخارج. وإذا كانت الرأسمالية بما يمثلها من دول قد انهارت أو كادت، فإن الشيوعية وإن كانت تنتظر نفس المصير تصبح هي العدو الخطر الذي ينبغي الحذر منه والتنبيه له والاستعداد لمواجهته فكريا وعمليا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إلى هنا ينتهي كتاب المنهج الإسلامي في بناء المجتمع الإنساني لمؤلفه السيد عسكر. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه القراءة في رسالة لأبي الحسن الندوي بعنوان: حاجة العالم إلى مجتمع إسلامي مثالي أفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يشرفني ويسعدني أكثر مما يسرني أن أتحدث إلى هذه المجموعة الطيبة، إلى هذه المجموعة المختارة والصفوة من العلماء والمشايخ والموجهين للمسلمين والقادة الدينيين. إنها كذلك مسؤولية كبيرة ضخمة ينوء الأقوياء بحملها، فإن الحديث إلى هذه المجموعة المختارة التي هي موضع ثقة وموضع ثقة المسلمين وموضع حب المسلمين، المجموعة التي تلقى آذانا صاغية وقلوبا واعية على منابر المساجد وفي المناسبات الأخرى، لهو بمثابة الحديث إلى آلاف من المسلمين. إن الإنسان إذا خير بين أن يتحدث إلى الجماهير الحاشدة مباشرة أو على إذاعة من الإذاعات لفضل أن يتحدث على الإذاعة، لأن الإذاعة تبلغ صوته وتبلغ رسالته إلى آلاف من المستمعين، بل إلى الملايين في بعض الأحيان. فحديثي إلى هذه المجموعة الموقرة في الحقيقة حديث على الإذاعة، ولكنها ليست إذاعة صناعية وليست إذاعة حكومية، وإنما هي إذاعة دعوية وإذاعة توجيهية وإذاعة قيادية وإذاعة روحية. إني أحار في نفس الوقت بماذا أتحدث إليكم، وأنتم ولله الحمد ممن يستفاد منهم ويتتلمذ عليهم. وسيدور حديثي حول حاجة اليوم الكبرى في ضوء دراستي وفي ضوء سياحاتي وجولاتي، ليس في المنطقة الشرقية الإسلامية فقط، بل في المنطقة الغربية والمركز الحضاري والمركز القيادي في العالم، كأمريكا وأوروبا وكالشرق غير الإسلامي، كشبه القارة الهندية وما جاورها من البلاد. إن الحاجة الكبرى اليوم أيها السادة هي وجود مجتمع مثالي نموذجي يرضاه الله تبارك وتعالى، ويكون في صالح الإنسانية، ويكون نموذجا بل مرآة للتعاليم الإسلامية في العقائد أولا، ثم في الأخلاق والمعاملات وشعب الحياة. هذا المجتمع مفقود، لا أقول معدوم، وإني أعيذ نفسي أن أقول هذه الكلمة، ولكنه مجتمع مطلوب في الواقع ومجتمع محتاج إليه. إنه لا يغير وضع العالم في هذا الوقت شيء مثل ما يغير وجود هذا المجتمع المثالي الإسلامي. وإن الإسلام ما شق طريقه إلى الأمام كما تعرفونه جميعا، ولا أقول إني أزيد في معلوماتكم، إن الإسلام ما شق طريقه إلى الأمام، وما فتح الله له هذه الفتوح العظيمة التي لا تزال موضع دهشة المؤرخين والمتبصرين والناقدين، ولم يستطع الإسلام أن ينشئ نمطا جديدا من الحياة، وأن يجلب الشعوب والأمم والعقول والقلوب والنفوس والأرواح في كم وكيف ليس لهما مثال في التاريخ الإنساني. لم يستطع الإسلام أن ينجز أو يحقق هذا المطلوب وأن يصل إلى ما وصل إليه في الماضي، ولا تزال له آثار باقية ليست بتعاليمه وتوجيهاته فحسب، ولا بمبادئه ومثله، بل المجتمع الحي الذي يسعى على القدم ويتكلم باللسان ويعمل باليد ويشعر بوجوده في الحياة في الخارج. لقد كان هذا المجتمع مفقودا، بل كان معدوما منذ قرون، بل منذ آلاف من السنين. وكانت التعاليم الخلقية في الصحف السماوية، إذا كانت الصحف السماوية على أصلها، وإلا ضاع منها الكثير وحرف منها الكثير. ولكن لم يكن يوجد مجتمع يتنفس فيه الإنسان ويشم فيه رائحة الإيمان ويشعر بالنفس الإيماني والشعور الإيماني، وتملأ جوارحه وتغمر قلوبه نفحات ربانية، نفحات روحانية، يشعر في ذلك بالسعادة الحقيقية، ويشعر بأنه انتقل من الجحيم إلى الجنة، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن العذاب إلى النعيم. هذا المجتمع الذي أوجده محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مركزه الأول في المدينة المنورة، ثم امتد هذا المجتمع حتى تخطى الحدود وبلغ إلى أقصى الأرض. هذا المجتمع هو الذي جلب القلوب والنفوس إليه، وكان أكبر برهان، وإن ألف برهان في جانب، وألف دلائل عقلية في جانب، ووجود هذا المجتمع ووجود هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يمثلون هذا المجتمع كان كافيا. كان الإنسان إذا دخل في هذا المجتمع انجذب إلى هذا المجتمع بقلبه وبقالبه وعشق هذا المجتمع، وما أحب أن يفارق هذا المجتمع وأراد أن يعيش فيه ويموت فيه، يروى عن سيدنا الإمام ابن شهاب الزهري وهو من كبار التابعين وممن عليه الاعتماد في رواية الحديث، يقول: لما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس وكلم الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. ولقد دخل في تلك السنين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، وذلك في فترة ما بين صلح الحديبية وفتح مكة، لأنه قد سمح لهم وتيسر لهم لقاء أقاربهم وقضاء بعض الوقت معهم ورؤيتهم عن كثب وقضاء النهار معهم، فرأوا أنهم نمط آخر من الإنسانية ونموذج آخر، لا يكذبون ولا يسبون ولا يغضبون غضبا مفرطا، ويؤثرون على أنفسهم وأبنائهم ولو كان بهم خصاصة، ويذكرون الله قياما وقعودا، ويحتسبون في كل عمل، لا يعملون عملا إلا بإيمان، إلا بإيمان واحتساب، كأن بيوتهم قطعة من الجنة، قطعة من جنة الفردوس، لا جدال فيه ولا سباب فيه ولا غيبة فيه ولا حسد فيه ولا مراء فيه. فكانوا يسلمون، يأتي الواحد إلى خاله، ويأتي الثاني إلى عمه، ويأتي الواحد إلى ابن أخته وإلى ابن عمه كما جرت العادة، لأنه قد أزيلت تلك السدود التي كانت بين أبناء قريش، بين الكفار من قريش وبين المسلمين، وأمنوا على نفوسهم وأرواحهم، وجاءوا يزورون إخوانهم وأقاربهم، وإذا قضوا معهم أياما كانوا يفكرون، فقد رزقهم الله تعالى سلامة الفكر، إنهم استعرضوا الوضع فقالوا: نحن من نسل واحد، من ذرية واحدة، نحن بنو عدنان، نحن بنو قريش، ثم لغتنا واحدة، يتكلمون بالعربية ونحن نتكلم بالعربية، ثم إن غذاءهم واحد، يأكلون ما نأكل ونأكل ما يأكلون، ثم إن لباسنا واحد، لأن العرب كانوا يلبسون لباسا واحدا وزيا واحدا. من أين جاء هذا الفرق؟ من أين جاء هذا الفرق الهائل، هذا الفرق المدهش؟ من أين وقعت هذه الفجوة العميقة بين حياتنا وحياتهم؟ هؤلاء كأنهم ملائكة ونحن بشر، إنهم أسلموا بعد ذلك. وعلى كل حال هم من قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرون هذا الفرق الهائل فيفكرون، لأن الله سبحانه وتعالى رزقهم سلامة الفكر والقدرة على الموازنة والاستعراض الصحيح، فقالوا: إنما جاء هذا عن طريق الإسلام، لماذا لا نسلم؟ فأسلم هذا العدد الكبير لأنهم رأوا الإسلام بأعينهم يسعى على قدميه ويتكلم بلسانه ويلمسونه لمسا، لأن القضية ليست قضية فكرية أو قضية مقارنة بين الديانات أو قضية عقلية قياسية، بل أصبحت قضية عينية، قضية مشاهدة. أيها السادة، إننا الآن في حاجة إلى مثل هذا المجتمع، وقد قرأتم في التاريخ أن هرقل إمبراطور الروم مرة سأل أحد رجال قواته أو أحد قادة جيشه فقال: يا فلان، بالله أخبرني، أنا أرسل جيشا بعد جيش وكتيبة إثر كتيبة، هذا الجيش الذي هزم الإيرانيين في الأمس القريب ودمرهم وكسر شوكتهم وتغلغل في بلادهم، كيف يعجز هذا الجيش عن أن يتغلب على جيش المسلمين الذين ما مارسوا الحروب ولم تكن لهم تجارب حربية مثل ما كانت للإيرانيين؟ كانت إيران إمبراطورية راقية، من أرقى الإمبراطوريات التي عرفها التاريخ، إنهم كانوا يعرفون الأساليب الحربية كما نعرف أو أحسن منا، كيف استطعنا أن نهزمهم ولا نستطيع أن نهزم هؤلاء العرب البدو سكان الخيام ورعاة الإبل، وكيف لا يستطيع هؤلاء القادة المحنكون الذين هزموا إيران بالأمس أن يتغلبوا عليهم؟ صفهم لي. قال: أو تعفيني يا جلالة الملك؟ قال: لا. صفهم لي. قال: إذا تسامحني. فقال له: قل ما شئت. قال: هؤلاء بالليل رهبان وبالنهار فرسان، هم عباد ليل وأحلاس خيل، إذا دخلت في مسجد في الليل لم تستطع أن تسمع صوتهم لدوي ما يقرؤونه من القرآن، لهم دوي كدوي النحل، ولا يأخذون شيئا من دكان إلا إذا أدوا ثمنه، وإذا سرق ابن أميرهم قطعوا يده. فقال: والله إن صدقت فإنهم سيصلون إلى موضع قدمي هاتين. وهكذا كان. هذا المجتمع هو حاجة الإنسانية الآن، لقد ارتقت المدنية كما تعرفون، إنها وصلت إلى آخر نقطة إلى أوجها. استطاع الإنسان اليوم أن يسبح في الجو، استطاع أن يصل إلى القمر، وكما يقول الدكتور محمد إقبال: إن الذي أسر أشعة الشمس ووصل إلى القمر لم يعد يحسن أن يمشي على الأرض كإنسان. وكما قال عالم هندي لفيلسوف بريطاني، كان هذا البريطاني الإنجليزي يتبجح ويذكر رقي المدينة والفتوح التي حققتها المدنية الغربية والصناعة الغربية. قال: إننا قطعنا رمالا طويلة أو عويصة، وإننا قطعنا في كذا من الساعات في سيارات، ونحن نسير من مكان إلى مكان بالرحلة الجوية بالطائرة في كذا من الوقت، ونحن فعلنا كذا وكذا. فقال هذا العالم الهندي: نعم، إنكم استطعتم أن تطيروا في الجو كالطير، واستطعتم أن تسبحوا في الماء كالسمك، ولكنكم لا تحسنون المشي على الأرض كإنسان. فالمدنية الغربية في الحقيقة متناقضة، إنها وصلت إلى أرقى مدى من الصناعة ومن الفتوح العلمية والفتوح الاكتشافية، ولكنها أفلست في الإنسانية، أفلست في البشرية. نحن الآن في حاجة إلى أن نحاول أن ننشئ مجتمعا نموذجيا مثاليا في بلد من بلاد الإسلام. وإني أقول لكم وأؤكد لكم إنه إذا وجد هذا المجتمع لجاء الجوابون، لجاء التواقون، لا أقول الجوابون، أقول التواقون، لرؤية هذه المدنية من أقاصي الدنيا ليقضوا يوما واحدا في هذا المجتمع. إنهم سئموا الحياة الآلية فعلا، إنهم يملكون العالم بالقوة السياسية والحربية والمالية، ولكنهم قد سئموا هذه المدنية، وإنهم في شوق إلى أن يجدوا مجتمعا سليما، مجتمعا صالحا، مجتمعا مثاليا، مجتمعا خلقيا. فإذا سمعوا أن في أي جهة من جهات الشرق الإسلامي، في أي مكان من أرض الله وجد هذا المجتمع، لجابوا الآفاق وقاموا بالرحلات الطويلة الباهظة لرؤية هذا المجتمع. نحن في أشد الحاجة لننشئ هذا المجتمع، وهذا لا يكون إلا إذا كان على طريق المنابر في المساجد، عن طريق المنابر في المساجد، وعن طريق التوجيهات التربوية، وعن طريق الدروس الدينية، لأن المسلمين الآن لا يزالون على خير ما داموا مرتبطين بالعلماء وبالتوجيه الديني وبالدروس الدينية. فيجب أن نزيل ذلك التناقض الذي حدث في حياة المسلمين. لقد أصبحت حياة المسلمين وحدات متنافرة، بل في بعض الأحيان وحدات متناقضة. وحدة دينية فيها صلاة وصيام، ولكن فساد في المعاملات، وضعف في الأخلاق، وإخلال بالواجبات والفرائض، وهكذا. وإذا كانت هناك بيئة صالحة في ظلال الدين، فهنالك حياة غير صالحة في البيوتات. الحياة العائلية ليست حياة مثالية دينية، يجب أن تجمع هذه الوحدات كلها، فتكون حياة المسلمين وحدة واحدة لا مقسمة موزعة من وحدات كثيرة. فيقال: إذا أردتم أن تأخذوا صورة مشرقة للإسلام والمسلمين فعليكم بالمساجد، ومن يدخل في المساجد من غير المسلمين. أذكر لكم بهذه المناسبة مثالا من تجربتنا في الهند، بلد الأغلبية غير الإسلامية. قمنا في الهند بحركة تسمى حركة رسالة الإنسانية، نخاطب بها المسلمين ونوجهها إلى غير المسلمين أيضا، فندعو إلى الأخلاق الصالحة والحياة الشرعية النزيهة، وإلى التسامي عن عبادة المادة وعبادة الأموال والرشا والخيانات والجنايات، وندعو إلى حياة شريفة نزيهة خلقية. وبذلك أقول للمسلمين: تستطيعون أن تتولوا قيادة هذه البلاد، لأن هذه البلاد في سبيل انتحار جماعي وفي سبيل انهيار مفزع، ليس المجتمع الهندي وحده بل كل مجتمع. أقول لكم عن تجربة ومشاهدة: كل مجتمع في العالم يسعى بسرعة إلى الانهيار الاجتماعي والانتحار الجماعي. أنا أقول لهم: إنكم إذا كنتم ممثلين للإسلام وللأخلاق الإسلامية وللحياة الإسلامية فتستطيعون أن تنقذوا هذه البلاد. ثم الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فأنتم بذلك تستطيعون أن يكرمكم الله مرة ثانية بقيادة هذه البلاد. ولقد لفت أنظار المسلمين إلى مواضع الضعف في حياة المسلمين أيضا، مثلا في المعاملات، في الأخلاق، في التجارات، ومثلا في الوظائف وفي أداء الواجبات. وقلت لهم: أصلحوا أنفسكم ثم قودوا البلاد ثم تسلموا المسؤولية لإنقاذ هذه البلاد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ليس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض بيننا الآن، ولكن أمته لا تزال. لا يسوغ أن تنهار بلاد وأن تسقط بلاد وأن تكون فريسة الدمار والانهيار والانتحار مع وجود الأمة الإسلامية فيها. فأنتم المسؤولون أمام الله ومسؤولون في التاريخ كيف انهارت هذه البلاد وكيف غرقت هذه السفينة وأنتم من ركابها. كيف تغرق سفينة وأنتم ركابها؟ إنكم تستطيعون أن تجدفوا هذه السفينة إلى النجاة ما دمتم على هذه السفينة مع زملائكم الركاب الآخرين، فأنتم تجدفون هذه السفينة. فقودوا البلاد قيادة خلقية، قيادة إنسانية. إن الناس ينظرون إليكم بنظرة إجلال وتقدير، أما المنافسات السياسية فقط، وأما الحروب الطائفية فقط، وأما الاصطدامات المادية فقط، وأما التكالب على المادة، هذا لا يرفعكم ولا يشرف قدركم ولا يرفع منزلتكم في عيون الآخرين. أنتم إذا تجردتم عن الأنانية، وإذا تجردتم عن الشهوانية، وإذا تجردتم عن عبادة المادة، وإذا رثيتم للإنسان مهما كان، هنالك يكرمكم أهل البلاد وينظرون إليكم كالمنقذين. إنني ألقيت كلمة في مناسبة في ملتقى كبير في إحدى مدن الهند الكبيرة، عاصمة من عواصم الولايات، وأحذرت الناس من الأخطار التي تتحدى البلاد. إن المجتمع الهندي يمشي بخطى سريعة إلى الدمار والبوار من أجل انتشار الرشوة وعبادة المادة. وصورت لهم وضع البلاد، فجاء زعيم من زعماء الطوائف وأراد مقابلتي، فخشيت أن يوجه إلي أسئلة يناقشني بها، ولكن بعد ذلك سمحت له فجاء وقال: إنني قد سمعت كلمتكم بالأمس، فوصلت إلى نتيجة وهي أنكم تهتمون بهذه البلاد أكثر منا، أنتم تهتمون بهذه البلاد، وأن وضع البلاد يقلقكم أكثر مما يقلقنا. فقلت: هذه والله شهادة لنا قيمة، هكذا يجب أن يكون المسلمون في هذه البلاد حتى ينظر إليهم مواطنوهم كمنقذين للبلاد، ويرجعون إليهم كما يرجع الإنسان الغريق إلى سفينة. هكذا يجب أن يكون في البلاد الإسلامية، وخصوصا في مركز الإسلام، مجتمع ممثل، مجتمع حي متحرك، مجتمع يمكن أن يلمس باليد ويشعر به في جميع مرافق الحياة، في جميع نواحي الحياة. هذا هو الشيء الذي يتعطش إليه العالم كله، غربيا كان أم شرقيا، إنه موزع بين المراكز من القيادات الغربية والشرقية، لكنه ليس في حاجة أكثر من حاجته إلى وجود مجتمع صالح، مجتمع مثالي نموذجي يطبق تعاليم الإسلام ويفكر في مصير الإنسانية، يتألم لما يرى حوله من أزمات ومحن وإهانات للإنسانية ونسيان للخالق واستعباد الإنسان للإنسان. هذا المجتمع هو حاجة العصر الكبرى، وأنتم تستطيعون أن تنشئوا هذا المجتمع أولا في هذه البلاد المقدسة التي فيها نشأ وهنا ولد وهنا شب وهنا ترعرع ومن هنا خرج وفتح الآفاق وفتح العالم، فالمسؤولية ترجع إليكم أولا، وإن شاء الله نترسم خطاكم ونمشي خلفكم. والعالم الآن، أقول لكم بصراحة، العالم الآن لا يقيم وزنا كبيرا للرفاهية وللرخاء وللثراء الفاحش ولوسائل المعيشة لما يعود على أهل البلاد بالرخاء والثراء. العالم لا يهابه ولا يقيم له وزنا كبيرا، إنما يقيم وزنا للمثل والمبادئ والأخلاق والمعاملات وأسلوب الحياة ونمط الحياة. أنا لا أكفر بالنعمة، بل أشكر الله تعالى على ما أنعم به علينا من وجود آلات الترفيه ومن آلات المدنية، من كثرة السيارات ومن الأنوار المنيرة للبلد ومن هذا المستوى الرفيع من المدنية. أقول: هذا كله من فضل الله، أنا لا أكفر بنعم الله، ولكن العالم لا يقيم له وزنا كبيرا، إنما يقيم الوزن الكبير للأخلاق وللمجتمع المثالي. الإنسان إذا دخل في هذا البلد سمع اسم الله تبارك وتعالى، رأى الناس يخشعون في المساجد، رأى الناس يخدم بعضهم بعضا. نكتفي بهذا القدر من المادة الإضافية التي قدمناها لكم من رسالة لأبي الحسن الندوي بعنوان: حاجة العالم إلى مجتمع إسلامي مثالي أفضل. وبانتهاء المادة الإضافية ينتهي التسجيل على شاب المنهج الإسلامي في بناء المجتمع الإنساني للسيد عسكر، قرأه عليكم إسماعيل لوضة.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.